الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي المباشر مداد. هذا البرنامج الذي تحتوي أو يحتوي ديكوره على الكتب لكي نشوقكم إلى الكتب، والذي نحن إن شاء الله سنسعد بالتواصل معها إن شاء الله بعد ما يقارب الأيام اليسيرة في معرض الكتاب الدولي للرياض، معرض الكتاب الدولي بالرياض سيكون في 26 من هذا الشهر الهجري. في هذه الحلقة أزعمنا ستكون بإذن الله مميزة، وذلك لأننا سنناقش بعض القضايا المتعلقة بالكتاب وبما هو عند بعض الناس قرين للكتاب ومصاحب له، وعند آخرين مضاد للكتاب ومعارض له. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية وترحيب بضيفنا الكريم الدكتور سليمان بن عبد الله الميمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتقنية المعلومات. حياكم الله دكتور.
الله يحييك.
وسعداء جدا بك.
الله يسعد أيامك.
أحيانا عندما يتحدث شخص عن أهمية الكتاب وهو مثلا ناشر مثلا ورقي، ربما يعني يبرز أهمية الكتاب وأن الكتاب مهم جدا، وإن خرجتم من الكتاب الورقي إلى غيره من الوسائط فأنتم على يعني إشكال، ويخاف على الكتاب. وفي المقابل بعض الناس يتعصب جدا لقضية النشر الإلكتروني ويقول هذا هو المستقبل، أما أنتم فبائدون. أنا أظن أننا في هذا المساء سنكون متوازنين، لأن ضيفنا الكريم دكتور سليمان يعني ناشر ورقي وناشر إلكتروني، ومن أوائل يعني من تخصص في الحاسب فيما أعلم في السعودية. شكرا لحضورك، وتحية أخرى مرة بك دكتور سليمان.
الله يبارك فيك.
في البداية دكتور سليمان، لعلي أسأل عن اهتمام الشركة العربية بتقنية المعلومات. يعني هل هي يعني فقط خاصة بمعلومات معينة؟ هل هي تأخذ الكتب وتخرجها على شكل تقنية، أم أن لها يعني مدى آخر يعني غير هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة الشركة العربية لتقنية المعلومات لها رسالة، وهي خدمة نصوص التراث الإسلامي وحضارته وإخراجها إما في قوالب ورقية أو في قوالب إلكترونية.
ما في تضاد في هذا يعني؟
أنا أعتقد إنه الناشر الورقي هو أقدر على أن يكون يعني ناشر إلكتروني في المستقبل.
جميل.
وأنه حتى تكون ناشر إلكتروني يعني بامتياز لابد أن تكون ناشر ورقي وتعرف يعني كل الأساليب والطرق للنشر الورقي.
جميل. دكتور، أنتم مؤلف ومترجم وناشر، بالتالي قبل ذلك يعني أكيد قارئ جيد. أنا كنت أتحدث معك عن بعض الكتب، يعني إنسان يأخذ معها وقت طويل وقد تكون الفائدة أيضا ليست بذاك، لكن القراءة شغف.
نعم.
السؤال الذي يريد أن يعرف أظن المشاهدون، هل أنتم من يقرأ في الكتاب الورقي أم في الوسائط الإلكترونية؟
طبعا لازلت من الجيل القديم اللي يحبذ القراءة من الكتاب الورقي. يعني حتى أذكر أحد أساتذتنا يقول يعني كان لما يطلب مننا نقوم بالبحث وفي المراجع يقول يعني هل غبرتوا أصابعكم في الكتب والمخطوطات والفهارس؟ يعني فالورق يعني لا زال يعني أثير لقلوبنا أو الكتاب المطبوع، لكن يعني نرى أنه عندنا رسالة هامة للجيل الجديد، وهي تقديم هذه الكتب بصيغة جديدة.
جميل.
بالإضافة لأنه هذه الصيغة الجديدة تحتوي على أفكار وطرق للوصول للمعلومات لا تتيحها قد الكتب المطبوعة، خاصة في خضم وجود يعني بعض الكتب أكثر من عشرات المجلدات، يعني بعض الكتب 20 مجلد 30 مجلد، خاصة في حضارتنا الإسلامية.
صحيح. ونحن سنتعرض إلى هذا بشيء من التفصيل في أثناء يعني فقرة نادي القراء.
نعم.
حول آفاق المستقبل ولمن سيكون المستقبل.
نعم.
أنا أشكرك دكتور مرة أخرى على قبول الإستضافة، وننتقل أذنت لي مع الأخوة المشاهدين الفقرة الأولى في هذا البرنامج. أنا في
دروب الوراق جديد المطابع، نقدمه إليكم.
في هذه الفقرة دكتور، نحن نحرص أن نقدم الجديد للأخوة المشاهدين، مع أني كنت أفكر أنه الحلقة هذه والحلقة القادمة نلغي هذه الفقرة، لأن معرض الكتاب سيكون قادم. نحن نعد الأخوة إن شاء الله أنه في معرض الكتاب سنحاول أن نأتي بشيء من الجديد إن شاء الله المفيد بإذن الله، لكن نحن مجحفون في حق داركم. يبدو لم نعرض شيئا من الكتب خلال السنة الماضية كثير.
نعم.
عن دار الميمان، فلعل هذه فرصة الآن لكم لنستعرض بعض الكتب.
نعم.
ولعل الأخوة يعطونا الآن الكتب على الشاشة لكي نستعرضها معكم بشكل.
نعم.
سريع. معي الكتاب الأول، كتاب تحف البيان، هكذا من خطب.
نعم. جامع الفريان، وهي للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان رحمه الله، وهي مجموعة من الخطب التي يعني كان يخطبها ويقدمها للمصلين في جامع الفريان قبل وفاته رحمه الله. يشرف على هذه الخطب طبعا ابنه هو عبد العزيز الفريان.
جميل جدا.
وهو كتاب جديد يعني وفيه خطب جيدة ونيرة إن شاء الله تعالى.
الكتاب الآخر مختلف نوعا ما ويتكلم عن نازلة من النوازل.
نعم.
نوازل العقار.
نعم.
يعني هذا الكتاب عن شيء نوازل العقار بعمومه أو كيف يتكلم الدكتور تقريبا يعني بشكل
طبعا مخصص. هو بيناقش كل قضايا العقار التي لها علاقة ومساس بالقضايا الشرعية وتأصيلها شرعيا.
ممتاز.
ومن نظرة قاضي لأنه مؤلف الكتاب هو الدكتور أحمد عبد العزيز لو تذكر لي الاسم أنا لا أذكره أحمد عبد العزيز.
طيب لعل إن شاء الله وسام يعطينا الاسم إيه.
فهذا الكتاب يناقش قضايا العقار التي تتعلق بالشريعة الإسلامية من نظرة قاضي وعالم وفقيه.
النوازل منها.
النوازل منها نعم.
وما أحوجنا فعلا لدراسة النوازل.
نعم يعني يحتاجه كثير من العقاريين والملاك.
كأني رأيت أيضا عندكم إصدار آخر أظنه معي الآن فعلا مسائل نوازل الزكاة وسنأتي لها.
نعم.
عندكم حرص على مسألة النوازل.
النوازل يعني نعم ويبدو أنه هذه هي الفترة يعني تقع للمسلمين كثير من النوازل فدعت كثير من المفكرين والمثقفين والعلماء أن يخصصوا يعني جزء من أوقاتهم للتأليف والتحضير للإعداد لكتب تتعلق بالنوازل.
جميل. وأيضا معي كتاب آخر عن أيضا أشياء مستجدة لكن معي أيضا
مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز العميرة اللي هو مؤلف الكتاب.
طيب. معي كتاب من إعجاز القرآن أيضا هذا من إصدارات الدار.
نعم ده للأستاذ الكبير اللي هو محمود رؤوف أبو سعدة وقدم له طبعا الدكتور محمود الطناحي وهو كتاب جميل يعني مكون من مجلدين ويتحدث عن الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم وكيف تمايزت أسماء الأعلام في القرآن الكريم وطابقتها أيضا الكتب القديمة السماوية كما وردت في القرآن الكريم وهو كتاب جميل أنصح كل من يعني يهتم بالدراسات القرآنية جميل. أن يقتني هذا الكتاب.
الكتاب الرابع أيضا هو كتاب في أشياء النوازل تقريبا وهو نعم. عقود التمويل المستجدة في المصارف
نعم
الإسلامية.
هذا للدكتور حامد ميرا حقيقة وهو رسالة دكتوراه قيمة حقيقة تكلم عن العقود التمويل التي تتم في المصارف لتمويل المشاريع والمؤسسات والعقارات في البنوك الإسلامية.
هل يعني خبرة الدار أو أثرها في قضية التقنية هل لها أثر في اختيار الكتب التي تهتم بالأشياء الجديدة يعني؟
نعم نحن ننتقي حقيقة الكتب يعني.
نعم. معي كتاب أيضا الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف.
نعم هذا للدكتور حامد خليفة وهو دكتور وأستاذ في التاريخ الإسلامي وحقيقة الكتاب جميل يتحدث عن الوقائع التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين كوقعة الجمل وصفين واستشهاد علي بن أبي طالب وغيرها من القضايا هذه المتعلقة بهذه الأحداث الفتن اللي حصلت في العصر الراشدي.
جميل. وأيضا يعني
طبعا من نظرة يعني مؤلف عقيدته سليمة واعتمد على المراجع الأصيلة للمواضيع التي تتعلق بها.
ونحن فعلا بحاجة إلى دكتور إلى معرفة كيف نتعامل مع الخلاف وأن الخلاف قد يكون من طبيعة البشر إذا
نعم.
كان وقع في عصر
نعم.
في العصر الراشدي الذي هو يعني أفضل عصور هذه الأمة
نعم.
فكيف يعني نتعامل مع الخلاف فيما بعد ذلك. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا أيضا من إصدارات
نعم وهذا طبعا كتاب كبير وضخم برضو أيضا للدكتور حامد خليفة وهو يتحدث عن قائد هذه الأمة وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم أو أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وكيف واجه فتنة الردة وكيف استطاع أن يلجمها وكيف استطاع أن يواجهها في حين يعني من كان أشد منه من الصحابة مثل أبو بكر أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان موقفه متراخيا أمام الردة إلا أن الله سبحانه وتعالى ألهم أبو بكر الصديق أن يكون شديدا في هذا الموقف على عكس عادته ولينته ولطفه
حتى أصبح المثل يضرب فيقال ردة ولا أبا بكر
ولا أبا بكر لا.
أيضا من نوازل الزكاة المعاصرة المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة من داركم أيضا للدكتور
نعم.
أيمن العنقري
نعم هذا سرد فيها كل القضايا وتقريبا هي تقريبا 27 مسألة في نوازل الزكاة المعاصرة
الآن سننتقل إلى شيء آخر
نعم النشر الإلكتروني
إرضاء لمحبي النشر
نعم.
الإلكتروني واللي يشوفه من بعيد يظن كتاب دكتور
نعم صدقتي
وهو موسوعة الزكاة
وهو موسوعة يعني حقيقة لأنه يتضمن كم كبير يتراوح يعني حوالي 30,000 صفحة مخدومة بكثير من بمحرك بحث وبفهارس وبكشاف موضوعي طبعا هذا عمل مشترك مع بيت الزكاة الكويتي
جميل.
حيث يتضمن جميع البحوث للسنوات 30 الماضية موجودة على أسطوانة واحدة
على أسطوانة واحدة
30,000
صفحة
30,000 صفحة
يعني لو
طبعا لو افترضنا يعني هذا هنا يظهر الفرق وأهمية الأسطوانات المليزرة أو النشر الإلكتروني يعني البحث الآن في 30,000 صفحة يعتبر يعني من الصعوبة بمكان أنك تبحث به يدويا أو تقلب هذه الصفحات لو وردت أي موضوع أو أي مسألة.
سيدي واحد أو كورس واحد حتى لا يغضب علينا أهل اللغة يعني يحتوي على أكثر من 20 مجلد تقريبا.
نعم أكثر من 20 مجلد.
هذا فيها فتح.
نعم
يعني
صدق. نعم. يعني وغير خلاف ذلك أنه هذه البحوث يعني لن تجدها موجودة ولا متاحة لا في المكتبات ولا في الأسواق، فهي تقريبا اختفت والباحثين بحاجة لها لمعرفة يعني رأي هذه اللجان العلمية الكبيرة في مسائل الذكاء المتخصصة.
الكتاب الأخير الذي سنعرضه هنا في فقرة الوراق هو أظن كتاب أثير لديكم.
نعم دكتور. اللي هو صحيح ابن خزيمة كما يعني يعرفه هو عامة طلبة العلم، لأنه الاسم الصحيح الذي ارتضاه ابن خزيمة لهذا الكتاب هو مختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل تأذن لنا أن نعرض، أنا قلت آخر كتاب لكن أنا أشوف أيضا معكم كتاب يتكلم عن الألبي ومن إصدارات
نعم.
كتابكم، وأنتم تعرفون البرمجة العصبية واللغوية صار عليها يعني
نعم.
رجة
وصجة،
ولا ودي الحقيقة أن نستغرق وقت في الحديث عن الألبي، لكن هذا كتاب بالذات يتكلم عن أي شيء يعني.
هذا طبعا إحنا طبعا قدر لنا أننا نشرنا أكثر من 10 كتب في موضوعات تتعلق بالبرمجة اللغوية العصبية. ما نشر في الأسواق من كتب أخرى يعني لناشرين آخرين كان يتعلق عن مقدمة في البرمجة اللغوية العصبية. نحن نشرنا مجموعة كبيرة تتعلق بموضوعات يمكن تنفيذها ويمكن برمجتها من خلال برمجة اللغة العصبية في التدريب، في الصحة، في الرياضة، في إدارة الأعمال، في المبيعات، في القيادة، كان هذا واحد منها وهو في التدريب يتعلق.
لكن ما أنكم نشرتم يعني جزءا كبيرا أو كتبا كبيرا عن البرمجة اللغوية والعصبية، بعض الناس يتهم ناشري هذا الفن ومؤيديه ومدربي، وأنا أحد من أخذ الدورة في النلبي في سنوات خلت على أن هذا كله مجرد يعني استغلال مالي وليس هناك فائدة يعني كبيرة.
فيها فائدة لمن يريد أن يستفيد الحقيقة، يعني هي لمعرفة يعني السبل والطرق، يعني ما هي سحر، هي مثلها مثل أي علم تقرأه وتثقفك وتفتح آفاقك لاستخدام أساليب جديدة وطرق جديدة في مناحي الحياة للتعامل معها، لا أقل ولا أكثر من ذلك. هي
هو سيكون هذا مدخل، هذا الكتاب سيكون مدخل إلى كتابنا في فقرة الميزان.
نعم.
إذا ننتقل إلى فقرة الميزان مع الأخ حسين.
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
بين يدي دكتور سليمان كتاب تخطيط الذهن.
نعم.
وهو من أيضا من إصدارات الدار عندكم.
نعم.
دكتور هو ترجمة طبعا هذا.
نعم هذا ترجمة. نعم.
ولمؤلفتين غربيتين.
نعم لمؤلفتين أمريكيتين حقيقة، نانسي مرجليوز ونواز مال. الكتاب يتحدث عن تخطيط الذهن، وهو ما يعني يطلق عليه أحيانا أو يسمى في بعض الكتب المترجمة الأخرى تخطيط العقل، لكن في الحقيقة هو تخطيط الذهن، لأنه الذهن هو المستوى الأدنى في العقل اللي هو يقوم بعمليات الحسابية والتحليلية والرياضية والتفكيرية. أما العقل فهو مستوى أعلى اللي هي مكان الحكمة والرؤية والنظر
يعني العقل فيه أكثر من جانب.
أكثر من جانب يعني أنت تقوم بالعمليات الذهنية السريعة، ثم بعد ذلك نستقل لمستوى أعلى اللي هي مستوى العقل لإطفاء عليه الحكمة والاتزان والهدوء والنظرة البعدية.
نحن بحاجة الآن لمعرفة ماذا يعني تخطيط الذهن.
نعم تخطيط الذهن طبعا هو علم يعني بدأ يعني طبعا هو انبثقت الفكرة من مفكر أمريكي اسمه توني بوزون، حقيقة وضع أسس لهذه الفكرة.
هذا صاحب كتاب القراءة السريعة.
نعم القراءة السريعة وتخطيط العقل كذلك، له مجموعة كتب. طبعا الكتاب هذا يتميز عن الكتب التي ألفها توني بوزون. توني بوزون كان يضع الأسس لهذا العلم وتصوراته ورؤيته لمستقبل هذا العلم. أما المؤلفتين هنا فإنهما يعني يضعان الأساليب لاستخدام تخطيط الذهن في الفصول وفي المدارس وفي الجامعات وفي حقول العلم وفي المدرسة وفي البيت. طبعا يقال أنه الصورة يعني خير من 1,000 كلمة.
صحيح.
دائما وطبعا هذا هو بالفعل هو هذه الحقيقة. أننا طبعا إحنا نواجه هذه المشكلة مع أبنائنا، وأنا واجه يعني اللي دعاني لترجمة هذا الكتاب بعد الاطلاع الكثير على الكتب في هذا المجال، وجدت أنه أبناءنا يخفقون أو يفشلون كثيرا في الدراسة بسبب أنهم يعني في طريقة دراستهم هي الطريقة النمطية وهي الخطية والمتسلسلة، أن عندما يلخص أو يكتب موضوع فهو يكتب سطر تلو سطر على ورق مسطر بلون واحد، فطبعا يعني أنت لو يعني لاحظت حتى على مستوى الشخصي عندما تلخص كتاب فأنت أكيد وأنت بتلخص تنشغل وفكرك يذهب بعيدا يأتي ويذهب.
صحيح.
لكن لو استخدمنا يعني طرق أخرى لتلخيص الموضوعات وهي بصورة ورمز وكلمة وألوان وورقة في ورقة بيضاء، طبعا هو يعتمد على أنك ترسم صورة مركزية تخطيط الذهن في وسط الورقة البيضاء واللي هي لا تقل عن مساحة A4 يعني، وبعد ذلك تبدأ تخرج منها تشعبات لكل فكرة. طبعا عند الرسم أنت كل مداركك وكل عقلك متفتح لأنك تبدأ تفكر في كل الآفاق الرحبة للموضوع وكيف تحلله وكيف تأتي بأفكار جميلة ونيرة لدراسة موضوع.
بس عفوا هل كل الموضوعات ممكن نحطها صورة نمطية يعني؟
نعم كل الموضوعات دون يعني استثناء حقيقة، سواء كانت الموضوعات علمية رياضية يمكن أن ترسم لها صور،
حتى موضوعات يعني شرعية مثلا،
حتى موضوعات الشرعية وهي أكثر فائدة لأنها يعني كثيرة التشعبات.
خطيب مثلا يريد أن يخطب مثلا عن موضوع معين
ممكن. نعم ممكن يستظهرها، رسم صورة ملونة وأنا أجربها كثيرا، لا رسمت صورة ملونة بتشعبات وباستخدام الألوان والتأكيد على الرسوم، أنا متأكد بإذن الله أنه يعني من نظرة مرضرتين يستطيع يستظهرها لأنه سيتذكر الصورة والرسوم والرموز التي كتب بها والألوان، سيتذكر لأنه طبعا الناس في استخدام الرسوم حقيقة المؤلفة طبعا أو المؤلفتين يعني كان لهم ميزة في الكتاب أنه كل موضوع على الصفحة اليمنى رسموه تقريبا على
الصفحة اليسرى،
رسموا الموضوع على الصفحة اليسرى، وأحيانا هم يأتون على نماذج وأمثلة لاستخدامات تخطيط الذهن حقيقة ليطلعوك على أنه كل شيء ممكن. طبعا هنا لو اطلعنا كمان
ستجد أي نعم
على اليمين الصفحة النص وعلى اليسار تخطيط ذهني لكل الكلام والموضوع الموجود على الصفحة.
لكن رسومات
اليوم.
بسيطة يعني.
نعم رسومات,
يعني
رسومات بسيطة لا 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 يلزم أن تكون ليوناردو دافنشي حتى تصبح يعني مخطط ذهن. أصبح هناك مهن الآن تسمى التخطيط المرئي الآن في العالم.
ممكن في برامج حاسوبية تعين.
نعم هناك برامج كثيرة حاسوبية على الإنترنت وكذلك إحنا ألحقناها في مرفق في آخر الكتاب بالبرامج والمواقع والمعاهد والجهات والمراجع. لمن يريد الاستزادة وكل ذلك باللغة العربية كتبناه. هناك برامج كثيرة للتخطيط المرئي.
أنا أريد أن أخذ من العنوان أو من الموضوع عفواً أو غلاف الكتاب بعض الأشياء المهمة.
نعم.
أنت كتبت دكتور هنا أو يعني أذنت أن تطبع بالطلبة المعلمين رجال الأعمال.
نعم.
هذا ليس خاص بأبنائنا إذا ذكرت إنه.
نعم لكل الفئات العمرية ولكل الفئات العملية سواء طالب أو في الابتدائية أو المتوسطة أو الجامعية أو رجل أعمال يحتاجونه.
يعني مثلاً الوصول إلى الحكمة الداخلية. إيش مقصود الحكمة الداخلية هنا؟
يعني تصل يعني ما لديك من داخلك. أنا أقول أخبرك يعني الآن الحقيقة لو يستخدمون المعلمون هذه الطريقة لتعليم أبنائنا في المدارس أنا متأكد أن المدرس سيستطيع أن يرى عقول أبنائنا على الورقة لأنه سيرى رسمه سيرى تخطيطه سيرى نوعية الأهمية اللي يضعها في أي كلمة.
حتى الطلاب الذين لا يحبون الرسم يعني.
حتى لا يحبون ستكون يعني حصة ممتعة جدا.
هذه صفحة كم دكتور؟
هذه صفحة 77 وهي نماذج لرسوم بعض الطلاب في المدارس حقيقة في صفحة 77.
عندنا ولا عند المؤلفتين هناك؟
عند المؤلفتين حقيقة.
وهذه لها مغزى يعني هذه الرسومات.
نعم يعني تبين انه يعني الاطفال استطاعوا ان يرسموا مداخلهم يعني انت تستطيع ان تكشف عقول من يقوم بالرسم من خلال نظره بسيطه على الرسم، تستطيع ان تعالج اذا في مشاكل عاطفيه عنده او مشاكل في المنزل او مشاكل في فهم الماده تستطيع ان تصححها له.
يعني اقول ارسم اي شيء؟
ارسم اي شيء ممكن توجهه يعني طبعا توجهه مع الوقت كيف يرسم كيف يخطط كيف يكتب كيف يؤكد بالالوان، مع الوقت سيجد الطالب انه هذه الماده وهذا الدرس ممتع للغايه وهو يرسم ويقدم صور لماده يدرسها، حتصبح الماده ممتعه اكثر ما كونها ماده تلقينيه او ماده نصيه فقط يقرا ويلخص.
والله انا اذكر كان عندنا مدرس الله يذكره بالخير يقول يقص لنا قصه يقول ارسموها.
اي نعم.
كان هذا ابغض شيء يعني عندي.
طبعا هي في البدايه يعني هي ذكرت المؤلفتين حقيقه انه وانا جربت اصلا في بدايه الامر هو صعب للغاية يعني ترجع أكتب خطيا أحسن 1 2 3 أفضل ما أني يعني أرسم، لكن مع الوقت والتعود لا يمكن أن تنفك عن هذه الطريقة ستصبح يعني ملازمة لك طوال الوقت.
هذا بالنسبة للطلبة دكتور، لكن بالنسبة لي مثلا أنا كبرنامج أريد أن أقدمه معك.
نعم.
بدل ما أكتب يعني السكريبت البرنامج بأكمله هل ممكن أضع صور؟
نعم الآن يعني كما ذكرت وتفضلت الآن في القنوات التلفزيونية الكبرى زي BBC وزي CNN هناك من يخططون لتسجيل المرئي، يعني تدار الحلقة خاصة في الحلقات المباشرة تدار الحلقة، وهناك من يخطط مرئيا لكل ما يستمع من المتحاورين، فهو يخطط بصور وبرموز. طبعا هذا يعني عمل صعب جدا، لكنه جاء بعد المراس والخبرة الطويلة في التخطيط الذهني.
ما يسمى بالتشجير، وندرسه حتى في المسائل الفقهية وغيرها، نعم. يصير في تشجير لبعض المسائل أشياء.
نعم.
هل هذا من قبيل استلام؟
هذه جزء منه، لأنه التشجير اللي بيرسم في المسائل الشرعية وفي غيرها هو يعني بياخذ منحى شجرة يعني، لكن هنا له طريقة، يعني هي دائرة في الوسط أو رمز صورة مركزية للموضوع الذي تناقشه. لو قلنا نتحدث عن الكتاب أو الكتاب الإلكتروني، ممكن نرسم أسطوانة في وسط الصفحة، بعد ذلك نسوي تشعبات منها، إنه موضوعها، تكلفتها، وزنها، محتوياتها، هكذا يعني.
هنا في صورة دنسة عنها، فيه المقهى العالمي وفيها يعني المحادثات كيف تخلق أفكار متنوعة. إيش المقصود بالمقهى العالمي هنا؟ يعني هذا مجرد يعني
مجرد صورة يعني ذهنية لمقهى، يعني ممكن يدار في حوار، ممكن يدار في عملية تعليمية، ممكن تصير في علاقات اجتماعية.
العصف الذهني أو عصف الذهن أنتم تكلمتوا عنها.
نعم أكيد، هو ضمن هذه الموضوعات، إنه أحد موضوعات يعني فكرة التخطيط المرئي مبنية على العصف الذهني. أنت أصلا قبل ما تقوم بعملية الرسم أنت بتقوم بعملية استرخاء وتدخل في عملية عصف ذهني.
أفضل يعني نعرف الأخوة المشاهدين، كان بعضهم يعرف هذا الأمر، لكن أيضا باب التأكيد، ما هو العصف الذهني بالضبط ولأي شيء يستعمل الإنسان يعني؟
طبعا يستخدم يعني للخروج بأفكار نيرة، يعني لو جلست أنا، طبعا العصف الذهني هو يتم في العادة في بيئة اجتماعات، ويبدأ كل شخص يعني يلقي فكرة حتى لو كانت الفكرة غبية أو مجنونة أو ساذجة،
ولا يعترض عليه
ولا يؤنب، بل يعني يشجع للخروج بأفكار يعني مجنونة. بعد ذلك هناك ناس يأخذون هذه الأفكار ويكتبوها ويسجلوها، وترجع العملية لمرة أخرى لغربلة هذه الأفكار والخروج بمجموعة من الأفكار النيرة والقوية. ما يعني الدول الأوروبية أكثر الناس خلقوا. الآن أنا أشوف بعض الاجتماعات يقال فيها عصف ذهني، لكني أجد يعني زجر ونعت بالغباء لبعض من يخرج أفكار.
لا، الشخص نفسه متحفز ما يخرج كل ما عنده،
ما عنده، لأنه يخاف من الانتقاد. لابد أن نلغي فترة الانتقاد، نطلب منهم أن تكون هناك أفكار مجنونة أثناء الاجتماعات. العصف الذهني
هل ممكن يقوم الشخص وحده بعصف ذهن؟
نعم ممكن، مر بعملية استرخاء وهدوء، ممكن لو كان معه ورقة وقلم أو يرسم التخطيط وهو مسترخي يبدأ بيقوم بعملية العصف الذهني.
لنقل شخص يريد، بحكم كما ذكرنا الأخ مقبلون على معرض كتاب قريبا، نريد أن نبقى في جو الكتب، كيف يخطط الإنسان هنا لعملية زيارة المعرض والاستفادة منه وشراء ما يحتاجه من
ممكن يسوي دائرة في الوسط، يكتب معرض الكتاب. طيب. بعد ذلك يكتب اهتماماته كفروع رئيسية، ويكتب في كل فرع رئيسي فرع ثانوي أيضا، يكتب ما هي الكتب في كل فرع يريد أن يقتنيها أو أن يشاهدها أو يطلع عليها.
يعني دكتور، هل أفهم من هذا أنك أنت يعني مع من يقول لابد أن يكون لأهداف الإنسان وغاياته في الحياة أن يكون لها أشياء مكتوبة؟
أكيد، لا شك، أي إنسان بدون أن يكتب شيء لا شيء هو،
لابد أن يكون هذه
مكتوبة في
ذهنه. نعم. بالنسبة لتخطيط الذهن، في بعض الكتب خرجت عن شيء آخر قريب قد يكون من هذا، هو أن العقل أو التفكير عفوا له أقسام، يعني ألف منطقة ألف باء جيم دال، بعضهم يسمونها الشرق الشمال الجنوب.
نعم.
يعني هل لهذا علاقة بموضوع تخطيط الذهن؟
هو طبعا يقال أنه يعني العقل مقسم ليمين ويسار، القسم الأيمن للعمليات الحسابية والجزء الأيسر هو للعمليات الصورية والتخيل. أنا أظن أنه هذا تبسيط لقدرات العقل في يمين ويسار وشمال. العقل أكبر من ذلك، هو مجموعة من العمليات يقوم بها ليخلص لنا في الأخير بأفكار ورؤى وقرارات وأفكار.
بالنسبة لي كلمة أنت قلت طلب المعلمين رجال الأعمال، أنت
يعني أنت المشتري الكتاب يعني أو يعني الذي أمامك الكتاب،
حتى لو لم تكن من هذه،
حتى لو لم تكن يعني. أنت من واحدة من المذكورة أسماءهم يعني.
بالنسبة لأثناء ترجمتكم للكتاب، هل مر بكم مثلا بعض الموضوعات التي لم تروا إدخالها في الكتاب أو بعض الأشياء اللي كان عليكم في تحفظ؟
طبعا هذا سؤال ذكي حقيقة، نواجهنا كثيرا في الكتب هذه، وإحنا نستأذن من الناشرين، والناشرين متفتحين جدا.
جميل.
نطلب منهم أنه قد تكون في بعض الصور التي يعني لا تناسب يعني قيمنا ومبادئنا فنلغيها، وإحنا نكون مشترطين من البداية معهم أنه إذا وجدنا مثل هذه الصور سنلغيها أو النصوص أو المواضيع أو المواد، وكل الناشرين متفهمين لهذه القضايا.
فهذا الكتاب أنت تقول أنه يعني الآن هو مناسب للقارئ المسلم؟
نعم، مناسب للقارئ المسلم بأمان بإذن الله تعالى، أنه حرصنا كثيرا على تنقية الكتاب من كل الكلمات والأساليب والصور التي يعني نعتقد أنها يعني نظيفة الحمد لله.
في حديث في الكتاب عن الأنماط، إيش المقصود بالأنماط هنا يعني؟ الآن حتى الرياضيات الحديثة عند المدارس أصبحوا يهتمون بقضية الأنماط ومعرفة الأنماط.
نعم.
فما هو
ما يحضرني الآن حقيقة الموضوع هذا.
الكتاب يقرأه الطالب الصغير بنفسه أو لابد أن يقرأ له والده؟
لا، أنا أظن يقرأه والده له أحسن، يعني يشرحه له، لأنه إحنا في النهاية إحنا ليس العبرة من يقرأ الكتاب، من يعلم الناس ما في الكتاب أن يطبقه.
يعني الآن ممكن أقرأ الكتاب وأستفيد منه بدون حاجة إلى دورة؟
إذا نعم قرأت وثابرت على قراءته وتدربت، يعني لا تكون عنك الورقة والقلم والألوان بعيدة، لابد أن تكون بيدك. لا ينفع أن تقرأ الكتاب لنهايته فقط، لابد أن يكون بيدك ورقة وألوان لاستخدامها وتطبيقها.
جميل جدا. هذا الكتاب إذن من ترجمتكم دكتور، أنتم يعني أعددتم إعدادا جيدا. أنا أريد فقط أن أقرأ يعني هنا ما كتبتم أنتم على طرة الكتاب من الخلف. يقول: يقوم الكتاب على فرضية أن تدوين الملاحظات بالطريقة التقليدية ليست الطريقة المثلى لاستيعاب المعلومات وتخزينها بالذهن. الآن يعني في تراثنا يا دكتور، بعض الناس يقول عن الشعبي مثلا رحمه الله أنه ما كتب سوداء في بيضاء. بعضهم ذكر أنه كان رحمه الله أميا أصلا، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب. فيقول: نحن لسنا بحاجة أصلا إلى قضية. ممكن الشخص يحفظ ويلقن ويستوعب والحمد لله، فحفظ وكله حافظ الإمام، فما في حاجة أصلا لمدى هذه الطرق.
طبعا يعني كما تضاءلت يعني أجسامنا وأحجامنا من عهد نوح عليه السلام أو من آدم عليه السلام، أكيد حتى قدراتنا العقلية وصوارف الدنيا وشواغلها لم يكن عند الناس مثل هذه الصوارف الآن والشواغل، مسافات طويلة يقطعونها وأعمال كذا تطول بها إلى الساعة 12 من الليل. كان عندهم أوقات يعني يخلون بأنفسهم، يستطيعون أن يتعلمون ويدرسون ويحفظون.
هو الحقيقة
ثم هي بعد ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني هي يعني مجموعة من الأشياء تشكل هذه القدرة الخارقة للحفظ، يعني قد يكون فيها طاعة الله، الصلاة، العبادة، الذكر.
هو في سؤال يعني قد يكون يعيدنا إلى يعني زمن بعيد، ذكرت أنه حتى أصلا الرسومات ليست شيئا جديدة عند البشر يعني.
نعم حتى في كانوا الهيروغليفيين يستخدمونها في الكهوف.
نأخذ هذا بعد الفاصل. حتى نشوق الأخوة إلى معرفة هذا الأمر. إذن فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله بعده.
عدد بهي الثقافات فيه معاني لها بالمداد التقى.
أعتقد أن العصر الذي نعيشه زادت فيه المشاكل، حياة معقدة، متغيرات كثيرة لم تكن في الماضي، العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين البشر تعقدت.
هل أنا أحتاج إلى الاستشارة في أي صعوبة تواجهني في حياتي؟
إذا كنت من النوع اللي أنا ما أعرف كيف أحل مشاكلي هأحتاج. أحيانا قد يكون المستشار يعني غشيم أكثر من صاحب المشكلة. واقع التجربة الميدانية تشير أيضا بأن كثير من الناس الذين يعانون من مشاكل، السبب الجوهري لمشاكلهم خلل في الفكر، في الرؤية، في القراءة، في الاستبصار، في المفاهيم التي يحملونها. عدد من يعاني من المشكلات ويحتاج إلى الاستشارة بلا شك أنه في ازدياد. إحنا بأمس الحاجة الآن أن نقول لصاحب المشكلة قبل أن تلجأ لمن تطلب منه الاستشارة: فكر أنت بالحلول.
ما خاب من استشار يأتيكم كل سبت في الأوقات التالية.
لدي الثقافات فيه معاني لها بالمداد التقى.
إذن عدنا إليكم مرة أخرى في برنامج مداد مع ضيفنا الكريم الدكتور سليمان بن عبد الله الإيمان، وكان الحديث عن كتاب تخطيط الذهن. كنت سألتك دكتور سليمان على أن هذه الرسومات أو البشر يعني عندما يقربون معلوماتهم بالرسومات ليس أمرا جديدا.
نعم.
فهذا كان معروف عند السابقين.
نعم، كان معروف عند القدماء المصريين، وفي الكهوف كان في الكتابة الهيروغليفية كانت مجموعة من الصور تمثل تاريخ، يعني يكتبوا التاريخ بالصور والرسوم والرموز يعني.
جميل. في نهاية الحديث عن كتاب تخطيط الذهن وهذه الفقرة، هناك معلومة معينة تريد أن تصلها للقراء أو للمشاهدين دكتور حول هذا الموضوع؟
موضوع تخطيط الذهن هو يعني موضوع مهم جدا لتعليم الأبناء وتسهيل التعليم عليهم. أنا أجد أن الطلاب يواجهون مشكلة في التعليم والتلقين وفي كتابة الملخصات. يعني الآن هي الكتب التي تقدم لهم هي ملخصة أيضا، يعني أصلا ملخصة، فما هو الداعي أن يكتب خلاصة أخرى له؟ يعني
بطريقة غير مشوقة،
غير مشوقة، ولا يعني تستثير يعني الدماغ بكل يعني أحاسيسه ومشاعره.
أنا أشوف الكتب الآن عندنا الجديدة في وزارة التربية والتعليم فيها تشويق وفيها صور وفيها
نعم فيها تشويق وفيها، لكن الأسلوب المتبع في تخطيط الذهن هو أسلوب يعني راقي جدا لإيصال المعلومة سريعا واستيعابه وحفظها كذلك.
يعني تدعو الآن لجان التطوير عموما في وزارات التربية إلى الاستفادة من مثل
نعم الاستفادة، لأنه هذا علم مطبق الآن من 20 سنة في أمريكا ومعاهد كثيرة له ومدارس وأساتذة ومهن صارت من التخطيط الذهني أو المرئي.
أنا أشكر لكم دكتور هذه الإضافة المميزة والحديث الجيد عن تخطيط الذهن. نحن بحاجة الآن، أنا إن شاء الله بعد أخذ إلى كتاب سأقرأه إن شاء الله بشكل جيد وعلي استفيد إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا دكتور، وننتقل إن شاء الله مع الأخوة إلى الفقرة التالية.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
سنتحاور إن شاء الله عن الكتاب وعن يعني ما يراد في الكتاب أو ما يعارض الكتاب في نظر بعض الناس. هذه الفقرة أسعد فيها بتواصلكم مشاهدي الكرام، من كان لدي أي سؤال حول الكتب التي عرضت أو حول أي موضوع من مواضيع النشر الورق الإلكتروني، سواء كان سؤال أو مداخلة أو كان نقد، نحن نسعد بتواصلكم و بمحاولة أن نلتقي بهذا البرنامج سويا. لا أنسى أيضا أن أشكر الأخوة الذين ساهموا في إرسال بعض الفقرات هنا عن طريق البريد الإلكتروني، أشكرهم شكرا جزيلا. إذا ما تذكر أسماءهم الآن فإن الشكر لهم موصول، يعني حق لهم علينا أن نذكر أسماءهم إن شاء الله في حلقة قادمة. شيخنا الكريم، معي الآن بين يدي مجموعة من الوسائط الإلكترونية، وعنوان فقرتنا هنا النشر الورقي والإلكتروني وآفاق نعم. المستقبل. وقدمنا بمقدمة يعني معكم وعرفنا أهمية النشر الورقي والإلكتروني، وكأنكم تقولون أن النشر الورقي بامتياز هو الذي يستطيع أن يكون الناشر الإلكتروني
نعم.
بامتياز نعم. من خلال نشركم الإلكتروني لبعض الوسائط الموجودة التي سنعرض بعضها وهي مهمة جدا، هل رأيتم هناك في المجتمع العربي تلقي ويعني احتفاء ومحبة لما يعني يحصل من النشر الإلكتروني أم أن هذا خاص بالشيء الورقي؟
نعم، في يعني احتفاء كبير، وخصوصا طبعا القراء للكتاب الورقي والمدمنين لقراءة الكتاب الورقي ومن لديهم يعني دراسات عليا يهتمون بالوسائط الإلكترونية عندما يكون فيها بحوث متقنة وفيها خدمات على هذه الوسائط اللي نقصد بها الأسطوانات المليزرة أو المضغوطة، لأنها تقدم لهم وسائل سريعة للبحث والوصول للمعلومة بأسرع وقت وطريق.
يعني نحن عندنا أكثر من يعني طريقة إلكترونية، يعني هناك نعم. القراءة مباشرة من مواقع الإنترنت
نعم.
هناك البي دي إف وكتاب إلكتروني، هناك هذه الوسائط اللي يشتريها الإنسان بسعر يعني إنه قد يكون مبالغا فيه أحيانا، نحن سنصل إلى هذا وإن كان نعم. هذا يعني ربما يعني
لا يحبذون
لا يحبذون، لكن يعني نحن سعداء أنك ستجيب إن شاء الله نعم. عن هذا. الجيل الجديد من الشباب الذين ربما يكون بينهم وبين الكتاب قطيعة، بعضهم يقرأ قراءة جيدة، يقرأ في الروايات، يقرأ في القصص، يقرأ في المعارف العامة والأخبار، لكن كل هذا من خلال شاشة إلكترونية
نعم.
ليس بينه وبين الكتاب علاقة، لا سيما أن هناك بعض المدارس تطبق أن المنهج يكون عن طريق سيديات تعطى للطلاب والمراسلة الإلكترونية بين الطالب والمعلم
نعم.
فالكتاب أصلا ليس له وجود في حياة مثل هؤلاء. هل ترى المستقبل لمن دكتور في هذا؟
طبعا مستقبل الكتاب لا زال أمامه، يعني على الأقل يعني 8 سنوات 10 سنوات كطباعة ورقية. طبعا الطباعة الورقية تواجه مشاكل كثيرة جمة، يعني ارتفاع أسعار الطباعة وارتفاع أثمان الأوراق ونضب يعني الورق، يعني كذلك الأحبار ارتفاع أثمانها.
يعني كيف الورق ممكن ينفذ؟
ممكن ينفذ في يوم من الأيام، يعني لأنه يعني يستنفذ بطريقة يعني جنونية لغابات الورق، يعني وهناك يعني محاولات لصنع مواد مماثلة للورق. يعني
يعني عفوا ما يقول الناشرون، وهذا يعني في حلقة سابقة الحلقة الماضية كنا نتكلم عن غلاء الكتب
نعم.
كان يقول الأوراق ارتفعت يعني ارتفاع
نعم في ارتفاع مستمر، يعني في 10% و15 و20% في السنة الواحدة توصل يعني 50% زيادة كل سنة تقريبا.
يعني ليس مستغربا أن ترتفع
الكتب؟ لا ليس مستغربا، يعني ولا كنا نظن يعني بسبب أحداث في المنطقة، لكن تبين أنه هذا عمل أو أمر عالمي. طبعا سعر الكتاب في العالم العربي، يعني أنا أود أنوه هنا، يعتبر الأخفض في العالم. يعني لو جئت لأمريكا وأوروبا كتابا يعتبر الأقل ثمنا، وكانه قيمة مجلة.
عجيب.
في العالم الغربي
الكتاب
الكتاب في أوروبا وأمريكا لا يقل ثمن الكتاب الأقل ثمنا هو $35، نتكلم عن 140 ريال للمجلد الواحد.
عفوا كتب يعني مصادر علمية معينة
مصادر علمية وحتى يعني تريد بوك يسموها والكتب التجارية اللي هي مدة حياتها سنة سنتين.
عجيب.
ما عدا الروايات لأنها تطبع على ورق يعني جرايد هذه تكون برضه أيضا في 40 ريال ثمنها لأن احنا نستكثرها على كتاب علمي رصين قضى الباحث فيه 5-6 سنوات وهو يكتب ويبحث في أمهات المراجع.
يعني احنا نقول الحمد لله
نحن الأكيد نعم عالم يعني أسعار الكتاب في العالم العربي هو الأقل حقيقة.
لماذا قلت تقريبا أمام الكتاب سنوات 8-10 أقل أكثر حتى يعني يتغلب عليها النشر الإلكتروني؟
لأن طبعا احنا لما نتكلم عن النشر الإلكتروني نتكلم عن وسائل عرضه. وسائل العرض الآن أصبحت هناك أدوات وأجهزة تساعد على عرض النص الإلكتروني أو الرقمي بصورة جميلة وواضحة، لكن حتى يصبح الكتاب الورقي يعني معدوم لابد أن تكون هذه الوسائل أكثر قدرة على عرض النصوص هذه بصورة واضحة جدا ومريحة. هي لم تصل لهذا الحد إلى الآن.
جميل.
لكنها في بداية الطريق وأظنها ستصل.
يعني بس يعني عفوا أحيانا الإنسان يعني بحاجة إلى 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 رؤية شيء أمامه حتى يقول أين يكمن الفرق بين النشر والإلكتروني.
أين يكمن الفرق؟
لنأخذ مثلا هذا البرنامج مجلة
نعم.
مجمع الفقه الإسلامي
نعم.
على سبيل المثال دكتور نعم. يعني هذا من إصداراتكم
نعم من إصدارات
الشركة العربية وأظن 30,000 صفحة أيضا.
هذا في 60,000 صفحة الآن. 60,000 صفحة. هذا 60,000 صفحة نعم.
موجودة في هذا.
موجودة على أسطوانة واحدة. طبعا هي عبارة عن بحوث 30 سنة لمجمع الفقه الإسلامي تجمع عليها يمكن 136 عالم في العالم الإسلامي على مدار 30 سنة وكتبوها ووضعناها على أسطوانة ليزر. مثل هذا النوع لا ينفع أن يباع كمجلدات في الأسواق لأنه هذه بحوث كثيرة لا يمكن أن نقدمها أمامي أضعها أمامي وأبحث عن موضوعات اللي أريدها. أولا النواق ناقشت في كل دورة كانت تناقش موضوعات محددة وفي الدورة الأخرى موضوعات أخرى، فلو أريد أن أبحث عن موضوع أو عن مقالة أو عن بحث أنا سأستغرق يمكن أسبوع أو أسبوعين حتى أصل للموضوع اللي أريده.
صحيح.
لكن على الأسطوانة بنقرة زر كما يقال أنا أصل للمعلومة اللي أريدها وكل المعلومات ذات الصلة بها.
أنا أريد أن أسأل أيضا عن أسعار مثل هذه الأعمال لكن نجعلها متأخرة قليلا.
نعم.
معنا أبو عبد الله من السعودية، تفضل أخوي أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله.
أولا نشكركم على البرنامج.
الشكر أيضا لك يا أبو عبد الله، تفضل.
أحفظكم. ونشكر الدكتور سليمان على جهودهم دار الميمان، لكن يعني كنا منذ سنوات ننتظر بعض الكتب وأعلنوا عنها مثل كتاب مستدرك الحاكم لتحقيق الشيخ محمود ميرا. أنا أعرف أنه عندهم بالدار من أكثر من 5 سنوات ونحن طلاب العلم ننتظر كتاب هذا من أكثر من 20 سنة، فنرجو منهم يعني اتمام جهودهم المباركة وإخراج الكتاب بأسرع وقت.
طيب.
الأمر الآخر الله يحفظكم، الكتب اللي عرضها الدكتور سليمان كتب متميزة جدا، لكن تبادر لذهني أنها طبعت وبس بالأسواق، فلما بحثت عنها خلال عرضكم البرنامج وصل لي علم أنها لم تنزل الأسواق إلا بعد 3 أو 4 أشهر، فشوقنا الشيخ وللأسف تحطمنا. الله يعين ننتظر ونشكرهم على اختيارهم حقيقة الكتب.
طيب.
المتميزة.
هو يا أبو عبد الله يعني أولا نشكر لك تواصلك ما شاء الله. أنا ذكرت الملاحظة الدكتور
نعم في بداية الحلقة
في بداية
نعم.
قبل بداية الحلقة هذه إن شاء الله ستنزل في المعرض
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله
فهي دعاية المعرض
المعرض القادم
إن شاء الله المعرض القادم اللي في الرياض بإذن الله أبو عبد الله.
الله يعطيكم العافية شاكرين. بس ودنا تكفى الشيخ الكتب القديمة اللي عندكم لعلكم تبادرون بإخراجها
بإذن الله تعالى.
طيب سنتكلم عن مصدرك الحاكم وغيره. شكرا يا أبو عبد الله، وهذا أيضا مصداق لما ذكرت لك قبل سبق أن عرضنا كتاب ما نزل الأسواق إلا بعدها بأسبوع، وأيضا جاءت اتصالات كثيرة من الأخوة يقولون شوقتمونا ولم تجعلنا نحصل على كتاب. أنا أيضا أضيف أن هناك مجموعة من الكتب يعني المفترض أنكم تعرضونها
نعم.
أيضا ستنزل في المعرض لكن نحن تركناها حتى إن شاء الله يأتي المعرض ونعرضها نعم. إن شاء الله. معنا اتصال أيضا يا أخ حسين من أبو فهد أظن. طيب أستاذ سعد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أول شيء أشكركم على البرنامج القيم الذي نتابعه من أحد إلى أحد ونسعد في مدته ولا نتمنى انتهاءه، ولكنه وقت البرنامج.
شكرا. تسلم أخوي سعد.
لي 3 نقاط أريد أن أعلق عليها. أولا بما أن معرض الكتاب قريب أي على الأبواب فكنا نتمنى أن يكون في الأسبوع القادم نقاش أو من عن الرقابة أو عن الفتح والمنع في معرض الكتاب، لأنه يشغل بال كثير من المنشغلين أو القادمين إلى هذا المعرض وبال كثير من الباحثين عن الكتب. فهذه القضية أراها أنها قضية حرية أن يناقشها كتابة برنامج يتحدث عن القراءة ومشاغلها ومشاكلها
بإذن الله. النقطة الثانية،
النقطة الثانية، تحدث الدكتور عن الترجمة وذكر أنه يستأذن الناشر بالاختزال أو بحذف بعض الكلمات أو بعض الرسومات في هذه في الترجمة. أنا أرى أن الترجمة ربما تخضع إذا كانت الحذف والاختزال لشخصية المترجم أو لطبيعة أفكاره التي ينتمي إليها، فقد يحدث أو يقتصر شيء من الكتاب يكون ذو مركزية. وهنا أنا هنا لا أقصد دكتور سليمان المترجم، إنما أقصد بشكل عام، فقد تكون الترجمة التي تعتمد على أفكار مسبقة في وتوصيل الفكرة التي تريد نقلها إلى القارئ، فتفقد أو يفقد هذا النمط من الترجمة مصداقيته لدى القارئ. النقطة الثالثة وهي دور النشر. يعني دور النشر في المملكة العربية السعودية، أنا أجد هذه نقطة أريد أن تناقش في الحلقات القادمة، وهي توزيع الكتاب في المملكة. أنا ربما لا أدعي أنني أعرف مكتبات المملكة جميعا، إنما أغلبها، وهناك سوء توزيع في الكتب أو سوء توزيع الكتب التي من الخارج، وذلك ما يلجأنا إلى الذهاب إلى معارض الكتب للحصول على بعض الكتب، لأنها في الأغلب 70 أو 60% مما تصدره العواصم العربية غير موجود في مكتباتنا العامة، فتقتصر على نتاج معين أو كتب من طبيعة معينة. هذا وشكرا لكم.
شكرا، إضافات جميلة، وسنناقش الحقيقة أستاذ سعد إضافات قيمة. أنا أشكرك ونتشرف بك وأيضا بقية الأخوة المشاهدين. أبو عبد الله يقول 5 سنوات مصدرك الحاكم، نسمعنا أنه سيخرج ولم يخرج؟
لا، هذا الكتاب يعني لم يعد في يعني في معملنا أو في إدارة النشر عندنا الآن.
أنتم أخرجتم صحيح من
صحيح من خزيمة؟ نعم،
أيضا من تحقيق الدكتور الميرة.
لا، ماهر الفحل.
ماهر الفحل. بالنسبة لي كلام أخونا سعد عن معرض الكتاب وأنه سيكون إن شاء الله بعد حلقة ميلاد القادمة، فعلا سنحرص إن شاء الله أستاذ سعد على أن تكون الحلقة القادمة عن شيء يتعلق بهذا الأمر، وأشكر لك سؤالك أو فكرتك. بالنسبة للترجمة هو كلامه سليم جدا.
نعم طبعا،
يعني دكتور سليمان يعني الناس وثقوا فيك فسيأخذون كتابك على على يعني هذا المحمل، لكن أيضا ما يدريني على المترجم الآخر ربما يتصرف في كتاب تصرف تام، ربما يعني يأتي. ونحن كان معنا الحقيقة قبل فترة أيضا أحد الكتب المترجمة كنا نعرضه، هو كتاب السر على سبيل المثال، فالمترجم أراد أن يخفي الصورة الحقيقية لفكرة الكتاب، وأن يعني يذكر ألفاظ لم تذكر، وأن يحاول أن يصبغ الفكرة الإيمانية على الكتاب التي لم تكن موجودة مثلا. هذا أيضا إشكال يكون في كتاب.
نعم طبعا، إحنا عندنا ما في لكل كتاب مترجم واحد، أكثر من مترجم، بالإضافة هناك فريق شرعي.
جميل.
قبل أن يقوم المترجم بحذف أي شيء تعرض كل الفقرات والنصوص والصور على اللجنة الشرعية، هي التي تقوم يعني بالنظر في هذه العبارات والألفاظ والصور الشرعية وما يستحق منها للحذف وما يستحق للتعديل وما يستحق للإضافة أو الإبقاء.
أنا ما أتكلم الآن عن دار الميمان أو الشرعية العربية، أنا أتكلم عن واقع الترجمة في العالم العربي، كيف ترى، كيف تنظر إليه دكتور؟
طبعا أحيانا يكون في تصرف يعني، لكن هو هذا المتاح الآن بسبب يعني ضعف السوق انتشار الكتاب المترجم. يعني السوق لا يتسع إلا لألفين نسخة، 3000 نسخة بالكثير، 5000 عندما يكون الكتاب يعني سعيد الحظ يعني. فمثل هذا العدد من النسخ المطبوعة لا يؤهلك أن تكون فريق شرعي وفريق لغوي أو يعني باحثين للنظر في ما يحذف وما يبقى. مكلفة جدا، وإحنا جربناها عندما ترجمنا مجموعة من الكتب، كانت مكلفة جدا وباهظة لا تغطيها يعني طباعة بيع 5000 نسخة منها.
هذا يعني يقودنا إلى الحديث عن النشر الورقي. يعني 3000 نسخة، وأحيانا يكون الكتاب أثار ضجة وتكلم عنه في المحافل والمنتديات والصحف وأصبح مثار حديث الناس، مع ذلك نكتشف في النهاية أنه لم يطبع منه إلا 3000 نسخة.
نعم صحيح.
يعني كيف يعني 3000 قارئ.
طبعا هناك في كتب يعني حصلت بحظوظ كبيره ومعروفه هذه الكتب، لكن غالبا
قليله.
اي لكنها قليله، غالب الكتب هي في مستوى ضعيف في 2000 و3000 نسخه، لذلك الناشرين العرب يعني هم اقل الناس حظوظا يعني وثراء يعني.
يعني عفوا انا اريد يعني عندما ينزل كتاب مثلا يتكلم عن، انا هذا حصل قبل فتره،
نعم.
احد المؤلفين اخرج كتاب يتكلم عن قضيه من القضايا الحساسه،
نعم.
فتكلم الناس عنه واصبح الكتاب وحضور وحديث في مجالس الناس منتديات المثقفين. في النهايه سالت دار عن عدد النسخ التي طبعت، ليست وزعت، 3000 نسخه. يعني فقط هذا الجدل عالي الصوت خرج عن 3000 شخص فقط.
نعم
يعني.
طبعا وجود كمان وجود الانترنت، هناك ناس من يلخصون الكتاب، من جميل. يكتبون موضوع الكتاب، هناك ناس يقومون يعني يظنون انه عمل احساني واجر يكسبون من وراءه انه يصور الكتاب بي دي اف ويضعه على الانترنت، وانا اظن انه هذا يعني اختراق لحقوق الملكيه الفكريه. وهم من كانوا يريدون ان يعينوا احد يعينون المؤلف لا يعين القارئ. القارئ لازم ان يبذل مال لشراء هذا الكتاب، لا ان يقدم له على طبق من ذهب او فضه على الانترنت ويجده.
قبل ان نسال سؤال يعني اخونا سعد الثالث، وان اسئله الاخوه المشاهدين لها الحق
يعني الأولي. يبذلون المؤلفين، انا لا اقطع واردك، يعني يبذلون المؤلفون جهود مضنيه ل يعني انتاج كتاب 5-6 سنوات 7 سنوات من الفكر والكتابه والتنقيح وسهر الليالي وبعدهم عن اهلهم وذويهم، في النهايه يفاجأ ويصدم انه الكتاب يعني صور ووضع على الانترنت.
والناشر يعض صابع الندم.
نعم.
إيه لكن عفوا دكتور، يعني آفاق المستقبل ل3000 نسخة من كتاب مهم.
نعم.
يعني
ضئيلة جدا، غير مشجعة، لولا أنه الواحد يحتسب وأنه يظن أنه هذا يعني عمل كريم وشريف نشر الكتب، هذا يمكن ربما لم يبقى في هذا العمل، يعني لم يواصل هذه المهمة وهذا المشروع.
والله يعني سنصل إلى هذا، ومن سمع هذا يقول الدكتور متفائل في 8 سنوات، لكن بعض الناس يقول أيضا أنك أيضا
متشائم.
نعم. والأيام يعني حبلة.
نعم.
دور النشر ويسأل أخونا الحقيقة في ليأخذ النقطة الثانية.
نعم.
التي تفاجأت منها، يعني يقول أغلب الكتب التي تطبع في الكتب في الدور العربية لا توجد عندنا في المكتبات العامة في السعودية، هل لكم خلفية عن مثل هذا دكتور؟
طبعا هذه يعني المسألة لها عدة عوامل وعدة أسباب. يعني من صاحب المكتبة لا يطلب هذه الكتب فلن يقدمها له الناشر، خاصة إذا كان الناشر أجنبي يعني خارج المملكة العربية السعودية، لابد أن يتواصل معه ويسأل عن الكتب. بالإضافة لذلك يعني هناك عقود واتفاقات يبرمها كثير من دور النشر مع بعض الدور الأجنبية أنه هو يكون الموزع الحصري لهذا الكتاب.
أنا أريد أن أسأل سؤال من وحي كلامه لما قال الناشرون ليسوا موجودين، يعني توزيع الناشرين وخريطتهم. أنا أريد أن أسأل، هل لكم في السعودية مثلا رابطة للناشرين بحيث يعني هم مشتركة ومحاولة توزيع جغرافية
في الجمعية السعودية للناشرين؟ يعني هذه الرابطة لنا، يعني
وهناك يعني بعض يعني الأفكار القادمة ممكن تحول
ربما إن شاء الله تعالى. رئيس الجمعية رجل نشيط وفاعل يعني، ونتمنى أن يعني نرى منه يعني ما يفعل هذه الجمعية ويخرجها لحيز الوجود وأن تكون جميل. لها يعني نشاطات فاعلة في الميدان،
لأنه في ظل احتفائنا بالكتاب المفترض أن نجعل من لا يعيش في المدن الصغيرة أو في المدن الكبيرة يعني ينتظر حتى يأتي معرض كتاب يعني ليأخذ نصيبه من الكتب، بل لو كانت الكتب هناك توزيع أو على الأقل خدمة توصيل أو بريد أو ما أشبه ذلك.
صح صدق، يعني في تأخر عندنا بالنسبة لخدمات البيع بالبريد يعني في المملكة عموما وفي المنطقة العربية بشكل خاص.
بارك الله فيك دكتور، تأذن لي معي متصل. سعد عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير شيخ إبراهيم.
مساء الخير سعد عمر، يا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، أشكرك وأشكر سعادة الدكتور ضيفك الكريم.
وأيضا نحن نشكرك شيخ عمر.
الله يبارك فيك. عندي موضوع الله يحفظك أو تساؤل لسعادة الدكتور يتعلق بمجهوداتهم في السنة النبوية وتقريبها، وأذكر أنه كثير من الإخوة الباحثين كانوا يذكرون أن في دار الميمان مشروع كبير يشرف عليه جماعة من الدكاترة في جامع السنة تقريبا اسمه، وكل مرة نمر على المعرض يمكن من حدود 5 سنوات والإخوة الموجودين يقولون السنة القادمة أو لسه ما خرج لسه، مثل الشكوى اللي ذكرها بعض الإخوة قبل قليل.
طيب،
فما أدري ما هو تعليق سعادة الدكتور، وأيضا إذا كان في مشاريع أخرى خاصة تتعلق بالسنة النبوية فودنا لو يعطينا بعض الأخبار عنها. الأمر الثاني، قبل قليل يعني سبحان الله أثرتم مسألة دائما أفكر فيها، وهي قضية التعامل بالإنترنت وتقريبا الكتب لدى الباحثين والراغبين ومحبي القراءة، وذلك لو أن كل مكتبة مثل المكتبات الكبيرة عندنا تضع لها موقع إلكتروني تنزل فيها جميع الكتب والجديد منها وطرق التواصل مع القراء، بحيث أنه يكون لو كان لها مندوب في كل مدينة مجرد غرفة صغيرة وفيها بائع يستقبل الطلبات،
صحيح.
وتكون كل الكتب معروضة على النت وإنسان متواصل ويضع بريده وكل جديد ينزل عنده، أظن أول مستفيد من هذا هو نفسها الدور،
صحيح.
مع أنه لن يكلفها كثيرا مجرد أن تضع لها صفحة أو موقع،
صحيح.
فلعل هذه الفكرة يعني
وصلت
وصلت شيخ عمر،
شكرا لك شيخ عمر. هم ليسوا بحاجة إلى موظف وغرفة، يعني التواصل الإلكتروني سهل،
التواصل الإلكتروني سهل الآن بالإيميل،
أنتم تفعلون هذا دكتور؟
نعم، يتواصلوا معنا من كافة أنحاء العالم،
كل إصداراتكم يعني موجودة على
كل إصداراتنا موجودة على الموقع.
جميل جدا. إذا نفس الشكوى يطرح أخونا عمر، يقول نسمع أن لكم أن للدار يعني جهودا كبيرة في حفظ السنة، حتى هنا مجموعة من الكتب التي عرضناها في هذا، لكن يقول في شيء جديد، في شيء يعني مذلك لم
يعتبر. نعم، هو مشروع كبير اسمه مشروع موسوعة جامع السنة النبوية. هذا العمل يعني استغرق الآن قرابة 10 سنوات، ومشروع كبير جدا ومشروع علمي جبار حقيقة،
ورقية وإلكتروني
حقيقة، وسيعتبر يعني قفزة نوعية في خدمة الثقافة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية أو خدمة السنة النبوية بشكل أخص، حيث يحتوي على 1,000,000 صفحة رقمية وثلاثة صفحة. نعم 3,000 مجلد و أكثر من 500 عنوان حقيقة.
بما أننا في الجهود عن السنة، معي أيضا بعض
الوصائف. نعم، هذا أحد البرامج التي أنتجت لخدمة السنة النبوية، طبعا تهتم أو يعتني بالكتب الستة وبتحفة الأشراف مع الأطراف للمزي. نعم، هذا البرنامج حاز قصب السبق، يعني حقيقة وزع منه فوق 100,000 نسخة حقيقة. نعم، ويستخدم الآن في جامعة الملك سعود وجامعة الإمام وكثير من الجامعات في العالم العربي في مراكز أو في معامل خدمة السنة النبوية،
هو بتقديم الدكتور أحمد معبد.
نعم، يعني الدكتور أحمد معبد أشرف على هذا المشروع. نعم،
أيضا عفوا الكتاب المشهور في الكتب الـ9 الذي هو المعجم المفهرس، لكم فيها
طبعا إلكترونية؟ نعم، بوجود جامع السنة هو يطغى على المعجم المفهرس الذي كان يخدم 9 كتب حقيقة.
جميل.
الآن نحن نتكلم في مشروع موسوعة السنة 500 عنوان، هذا مشروع ضخم. هناك كان يتكلم عن فهرس، احنا نتكلم عن نص كاملا بفهارس بخدمات وكشافات موضوعية.
هنا 100,000 نسخة بيعت من الكتاب.
نعم،
لكن هنا 250,000 طبعت.
نعم، طبعت هذه ووزعت. طبعا غالبها هذه لم توزع في السوق، احنا كنا نسعى انه للاشخاص رجال الاعمال اهل الخير انهم يطبعون ويوزعون على من يستحق من الطلاب والمؤسسات التعليميه.
ما تعني هذه الموسوعه القرانيه الميسره؟
هذه الموسوعه القران الكريم القرانيه الميسره فيها القران الكريم نصا وصوتا وخدمات، فيها كشاف موضوعي لموضوعات القرآن الكريم، مكنز كبير جدا ومهم، كذلك الكلمات الصعبة في القرآن الكريم وطريقة نطقها، كذلك محرك للبحث في القرآن الكريم.
دكتور، المواريث.
نعم،
شيء مختلف عن الفقه.
نعم، حساب ورياضيات.
نعم،
طبعا المواريث هذا لقسمة المواريث حقيقة، هو يعني به جانبين، جانب نظري وجانب عملي. الجانب النظري فيه فتاوى وفيه بعض المنظومات وبعض المتون التي تتحدث عن المواريث. الجانب العملي أو التطبيقي اللي هو آلة حاسبة بشكل جميل لحساب المواريث، يعني تدخل لها الشخص الذي توفي هو ذكر أو أنثى، الورثة هل هم عنده أبناء عنده بنات عددهم، عمام أخوال وهكذا، للنهاية توصل في 6 يعني خطوات بسيطة يعطيك ناتج القسمة.
لكن بعض الناس يقول هذا يبطل تعلم هذا العلم العظيم ويصير الواحد معتمد فقط على البرنامج وخلاص ولا يحتاج، وبهذا تعطل يعني معرفة هذا العلم.
طبعا هو من العلوم اللي أول ما ترفع يعني من الأرض، وهو علم صعب يعني،
صحيح.
ولا يمكن أن نكتفي، يعني من يريد أن يتعلم هذا العلم الأمر متاح أمامه، نحن نقدمها وسيلة لمن يعني يريد أن يستخدمها ويتأكد من حسابه.
20,000 مسألة تدريبية محلولة.
نعم، موجودة داخل البرنامج، الإضافة اللي هو يستطيع أن يحلها موجودة داخل البرنامج.
يختار الشخص مذهب الفقه الذي يريد.
نعم، 4 المذاهب الرئيسية.
أنا سمعت أنه طبق في بعض المحاكم.
نعم، في المحكمة الكبرى بجدة وفي دولة قطر في الهيئة العامة لشؤون القاصرين وفي بعض الدول العربية في الكويت كذلك وزارة العدل يستخدم أيضا البرنامج.
نعود إلى السؤال المهم في هذا الدكتور. نعم. وهو أولا قبل ذلك نحن كان معنا مداخلة مع الدكتور سعادة الدكتور إبراهيم الشمسان ويبدو أن الأخوة لديهم مشكلة في الاتصال، أرجو أن يحلوا هذه المشكلة إن شاء الله، وإلا يعني عذرنا شديد للدكتور إبراهيم. أستاذ حسين أنا أتمنى أن تحل هذه المشكلة حتى نتصل بالدكتور لأنه بانتظارنا. فيه الله يحفظكم الأسعار.
نعم.
يعني أنا أشتري الكتاب كما ذكرت أن الكتاب العربي من أبخس أو أرخص الكتب، لكن مع ذلك هذه الوسائط يعني هذا الشيء الكبير يحتوي على مجرد قرص.
نعم.
مع ذلك نجد أسعاره 500 ريال 400 ريال أقل أكثر، أليس هذا مبالغا فيه؟
طبعا هو العادة أنت ما تدفع يعني في القوة على ثمن القرص.
طيب.
الميديا لو جيت لقيمة الأسطوانة يعني هي دولارين يعني أصلا في إنتاجها كلفتها أو 3 دولارات، بالبكش كله يمكن تكلف 10 دولارات، لكن في الحقيقة هناك جهود أموال صرفت سنوات يعني بذلت على إنتاج هذا المشروع، ولما داخل القرص المدمج أو المليزر هو ليس الكتاب كPDF ولا كصورة.
طيب.
هو حقيقة هناك عملت عليه مجهودات جبارة لخدمة النص الموجود فيه، فهارس وكشافات موضوعية ومداخل كثيرة وإتقان للنص ومخطوطات ومراجعة علمية، فهو عمل علمي كبير جدا، وأنا أظن أن السعر الذي يطرح به هو ثمن بخس لو قورن بالخدمات وبالمجهود الكبير الذي بذل فيه والسنوات التي قضيت فيه.
بعض الناس يقول لو أنكم رخصتم قليلا من السعر لانتشر واشتراه عدد أكثر وغطيتم بهذا بعض الخسائر.
نتمنى مع الوقت إن شاء الله تعالى ننظر في هذه الموضوع، يعني إحنا عندنا دراسة الآن لتخفيض الأسعار رغم أنها تؤثر على يعني قدرتنا على المواصلة حقيقة.
يعني كيف أنتم؟
لكن بذلت هذه يعني برامجنا في الغالب كل الناس كثير من طلبة العلم وصلتهم دون صح. أن يدفعوا ريالا واحدا.
يعني إهداء منكم يعني
مثلا؟ لا ليس إهداء بس من يعني أهل الخير ومحسنين يعني ونفذوا
يعني البرنامج. يشترون منكم
ويشترون ويوزعون.
لكن عمليات القرصنة هل لكم فيها نصيب يعني؟ هل جاءكم منها ضرر؟
لا الحمد لله، احنا طبعا متعاقدين مع شركة أوروبية ضخمة لحماية الأقراص المليزرة، لكن فوق كل ذي علم عليم يعني في ظل غياب يعني أنظمة لحماية حقوق المؤلفين يعني نواجه مشكلة كبيرة يعني.
أنتم ترون دكتور سليمان حتى أكون صريحا وأنت صدرك سيتسع لهذا.
نعم.
أن مثلا تحفة الأشراف هذه تقريبا 400 ريال
300
ريال.
نعم. احنا في المعارض طبعا لطلاب العلم خفض كثيرا جميل. جدا نعم. يأخذون بأسم أثمان يعني زهيدة جدا
جميل، لكن ترون أنها ليس سعر مبالغا فيه؟
لا ليس سعر مبالغا فيه، هو في السعر المعقول لمثل هذه الأعمال الضخمة والدقيقة حقيقة.
لكم تجربة في بعض الكتب يعني عندكم تمويل من بعض البنوك وغيرها لتخفيض سعر الكتاب، ما يعني ليست هناك تجارب أخرى من صناديق وقفية أو مؤسسات أخرى لكي تخفض قيمة هذه المشاريع؟
طبعا بالنسبة للبرامج يعني وفقنا الحمد لله بمجموعة كبيرة من أهل الخير أنهم يعني يطبع ويوزع مجانا وليس تخفيض ثمنه أيضا، فإحنا ما بنهتم في السوق لأنه وزع كميات ضخمة من هذه البرامج.
نريد أن أسأل سؤالا ليس فيه إن شاء الله يعني ثناء على الشركة العربية، لكن هذا الواقع، هناك إحدى مجلات متخصصة جعلتكم المرتبة الأولى أظن في
نعم
في النشر الإلكتروني أو في دقته،
دقة المعلومات والبيانات. نعم.
مع أنكم لم تدفعوا لها شيء.
لا لم ندفع يعني شيئا. نعم.
وهذه البرامج تعمل على كل
نعم يعني على ويندوز 7 على الأخير آخر إصدار يعني الآن.
نعود مرة أخرى إلى آفاق المستقبل، ما شاء الله الكتب التي يستعرضونها في المعرض كثيرة.
نعم.
يعني أنتم ما زلتم تطبعون الكتب إلى الآن.
نعم.
مع ذلك تتزامنون مع النشر
الإلكتروني.
نعم. خطتكم يعني تقريبا يعني إلى متى تطبعون الكتب أنتم في دار الميمان يعني بالأخص يعني؟
طبعا للآن ما حددنا حقيقة لأنه لا زالت الرؤية غير واضحة بالنسبة لعالم النشر الورقي، لكننا نحاول يعني تضييق مجال النشر الورقي باختيار الكتاب الأهم والأفضل من ما يعرض علينا حقيقة.
هل كل ما تطبعونه من الكتب الورقية تعرضونه على وسائط إلكترونية؟
لا ليس كذلك.
أليس هذا أيضاً؟
يعني الوسائط الإلكترونية التي لدينا هي لمشاريع أخرى مغايرة لما نطبعه من ورق.
طيب من يريد أن يقرأ دكتور سليمان مثل هذه الكتب التي طبعتموها لكن يعني لا يحب أن يحمل مع هذا الكتاب الضخم، صحيح ابن خزيمة أظن 6 مجلدات.
نعم.
يعني من حق القارئ أن يأخذه في CD أو في يعني برنامج يباع على PDF وما أشبه ذلك.
طبعا PDF ما هو وسيلة مريحة للقراءة. صحيح. يعني لكننا الآن نخطط أن يكون لنا لحق بركب الآيفون والآيباد ووسائطهم وطريقة عرضهم للكتب، لأننا كنا نبحث إحنا عن وسيلة سهلة لعرض الكتاب، لأنه الـ PDF لا يعطيك خصائص للبحث. صحيح. لأنه يخزن النص كصورة. العربي كصورة ليس كالإنجليزية تستطيع تبحث فيه، هو يخزنه كصورة، فهذه لا تعطيك أي مزايا يعني، فقط بالعكس ممكن اختفائها في الجهاز وهذا اكتنازها في الجهاز، لا تستطيع أن تقلبها سريعا يعني، فيها عملية صعبة، فهي ليست وسيلة يعني سهلة، ليست نشر إلكتروني بالمعنى الجيد.
الآن شيخ حتى الصحف يعني الصحف الورقية في العالم كله ليس في البلاد العربية أصبح عدد الذين يقرؤونها أظن في الإلكترونيين أكثر من عدد أكثر من عدد النسخ المطبوعة. هذا في إشارة إلى أن قد يكون المستقبل للنشر الإلكتروني.
أكيد لا شك يعني أن الصحف لا غالبها ذهبت إلى الإنترنت لأنه تقلص عدد القراء أو شراء من يشتري النسخ المطبوعة ورقيا.
طب هل واجهتم المتخصصين سواء في الحديث أو غير من يقول أن تقديم مثل هذه المشاريع في سيدي والبحث فيه سهل جدا بمجرد يعني إعطاء معطى واحد وضغطة زر يأتي البحث، أن هذا قد يكون فيه إشكال على طلبة العلم وعلى المتخصصين، أم رأيتم هناك يعني تجاوب من المتخصصين؟
لا الحمد لله إلى الآن في تجاوب كبير من المتخصصين، بل يشجعون هذه الأعمال ويثنون عليها يعني لما يجدون من سهولة ويسر في البحث.
هناك جديد غير ما عرضناه ستعرضونه إن شاء الله في المشاريع في
لا فقط هذه فقط هذه اللي عرضناها.
هذه طبعا ليست كلها جديدة.
إلا موسوعة القرآن الميسر هذه نسخة جديدة ستنزل للمعرض، كانت على أسطوانتين ليزر الآن صارت على أسطوانة دي في دي واحدة.
ويعني
وفيها خدمات إضافية كثيرة.
التفسير لكم علاقة به دكتور؟
أضفنا طبعا هنا في الموسوعة القرآن الميسر إحنا نركز على كيف نخدم القرآن الكريم. كيف نقدمه بصورة يعني تليق بهذا الكتاب العظيم من فهارس وكشافات موضوعية وطريقة للبحث في القرآن الكريم وكثير من الخدمات بغض النظر عن الكم الكبير من النصوص والتفاسير.
أنا والله دكتور يعني مرتاح جدا لحديثك والمتوازن جدا حول النشر الورقي الإلكتروني، لكن كان أيضا بودي أن أخذ مداخلة سعادة الدكتور إبراهيم الشمسان لكن هناك مشكلة في الاتصال، فأنا أسأل الآن سؤال في ختام هذه الفقرة. بالنسبة للجيل القادم هل أنت من يعني يحمس ويقول لهم يجب أن تهتموا بالوسائط أكثر أم ينشئون على الالتصاق بالكتاب وقراءته وإغبار الأيدي والأصابع فيه؟
أظن يعني الوسائط أو النشر الإلكتروني قادم لا محالة يعني سواء رضينا أم لم نرضى، لأنه هي الوسيلة الحديثة الآن للنشر وتبادل المعلومات، هي توفر يعني سرعة كبيرة للإيصال والتوزيع يعني كما كان الإخوان الآن يشكون من وصول الكتب لأماكنهم. أظن بدأت عملية النشر بطريقة سليمة وصحيحة وبمعايير يعني عالية للبحث في النصوص، ستمكن الناس كلها يستقبلوا هذه المعلومات وتختفي عملية النشر الورقي تدريجيا.
لو نزلت آفة مثلا وأفسدت هذه الأجهزة
نعم هذا أحد الاحتمالات، وحتى الغرب نفسهم يعني ينظرون لهذا الأمر بعين الحذر والريبة أنهم ينتقلون يعني مرة واحدة إلى النشر الإلكتروني،
لكن يعني مع ذلك كتب موجودة إن شاء الله.
الكتب موجودة نعم، لكن هناك كتب أيضا تختفي يعني الناشر كم عمر الكتاب المطبوع عنده؟ 5 سنوات 7 سنوات بالكثير، فما في أكثر من كذا ليميت لطبعه يعني، بعد ذلك الكتاب يصبح out of print يعني خارج الطباعة، فلذلك هناك جهات الآن في العالم أصبحت تطبع الكتاب بناء على الطلب يسمى print on demand، فهي من طلب منها الكتاب تطبع له نسخة واحدة
ولو بسعر مرتفع،
حتى لو بسعر مرتفع لأنه يكون بحاجة إليه.
أيضا هنا سؤال للأخينا عمر يبدو ما طرحناه، يسأل عنه هل لكم مشاريع علمية في السنة النبوية ورقية؟
هو الموسوع ورقيا يعني قد يعني يوم من الأيام إن شاء الله تعالى تطبع أيضا يعني هذه الكتب الموجودة في الموسوعة في قاعدة البيانات الضخمة.
جميل.
خزينة التراث الإسلامي هذه تطبع ورقيا لأنها أصبحت يعني دقيقة ومضبوطة أكثر من الطبعات الورقية المتاحة بأيدي الناس.
أنا سألتكم دكتور قبل يعني الحلقة اهتمامكم كان منصب فقط على خدمة العلوم الشرعية بخاصة، نعم. وش السبب في هذا يعني؟
السبب يعني أولا يعني نحن كناشرين ولنا رسالة وكوننا مسلمين نظن أنه هذه حضارتنا الإسلامية استطاعت أن تنير هذا العالم.
جميل.
على مدى 15 قرن من الزمان، وكان لها دور وإسهامات حتى في أوروبا وأمريكا، فهي قادرة على بعث جيل جديد.
صحيح.
عقول نيرة، لأنها هذه المناهج اللي احنا نشتغل عليها وهذه العلوم الشرعية هي التي تبني العقل المسلم حقيقة.
جميل.
فإحنا حريصين عليها لأنها ستبني هذه العقول المسلمة، ووجودها ومتاحة بشكل دقيق نصوصها ومعلوماتها سيؤهل لإنشاء جيل جديد.
جميل. لكن هل ما سمعته منك أيضا أن الاشتغال بالطبع العلوم الشرعية ونشره هو أصعب من غيرها؟
نعم أصعب غيرها؟ كثير لأنه تحت يعني رقيب يعني أولا الله سبحانه وتعالى ثم العلماء وأهل الاختصاص. يعني
الوقت يعني مرة معك سريعا دكتور، معنا فقرة هي فقرة هي ختام المسك أو مسك الختام، وأظن الأخوة يعني بشوق إليها، فينقلنا لها الأستاذ حسين إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتفع.
هذه فقرة اخترنا لك الكتاب الذي يعني يختاره الضيف المشاهدين بعناية، وعلى مدى الحلقات الماضية كانت الكتب المعروضة كلها يعني تثير رغبة الأخوة لقراءتها. هذا الكتاب يعني أنا لما رأيته معك دكتور سررت.
نعم.
أولا لأن الكتاب مهم جدا ويتحدث عن علم من أعلام المملكة رحمه الله، توفي قريبا سنأتي إلى سيرته، لكن أيضا لأن أحد الأخوة المتابعين لبرنامج الشيخ حمد الذياب أرسل لي رسالة جوال يقول يعني يريد منكم أن تعرض هذا الكتاب لأهميته ويعني فائدة للجيل الجديد. نعم. والنشء القادم، فسبحان الله لما رأيته قلت يعني وافق.
نعم.
يعني رغبة الأخ والشيخ وافقت يعني ما أتيتم به. هذا الكتاب هو سيرة.
نعم.
الشيخ صالح الراجحي.
عبد العزيز الراجحي. نعم. مسيرة حياة حقيقة اشتغلنا في تعداده أنا وزميلي الأستاذ أيمن بن عبد الرحمن الحنيحن والدكتور صلوى بهكلي لتأليف هذا الكتاب. استغرق تأليف الكتاب هذا حوالي 3 سنوات ونصف أو أكثر في جمع المعلومات والبيانات، وسافرنا من منطقة إلى منطقة لجمع المعلومات عن الشيخ صالح الراجحي رحمه الله. الحقيقة يعني لم تتح لنا فرصة كبيرة للحديث مع الشيخ صالح الراجحي، فكنا نجمع من أبنائه ومن أصدقائه ومن زملائه ومن عمل معه طوال يعني حياتهم ومن إخوانه لإثراء هذا الكتاب ومحاولة يعني جمع أكبر قدر من المعلومات عن هذا الرجل العظيم. حقيقة هو رجل المال والأعمال المعروف.
صحيح.
في المملكة العربية السعودية،
وتوفي قريبا
قبل أيام يعني حقيقة. الكتاب يعني طبعا احنا عشنا هذا الكتاب يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة في تأليفه، وجدناه يعني رجل يعني حقيقة يعني من النماذج التي لابد أن يقتدى بها ويقتدي بها رجال الأعمال. رجل يعني كريم وسمح، ورجل يعني كان يتمثل يعني السلف الصالح في أعمال وخوفه من الله سبحانه وتعالى.
هو أيضا أنا أريد نقطة أخرى يعني لغير رجال الأعمال، للناشئة وللجيل، ما الذي يقدم هذا الكتاب، الرسالة التي يقدمها للجيل والناشئة؟
طبعا يعني يقدم لهم كيف تكون المثابرة والعمل والجد والاجتهاد. جميل. مع مخافة الله سبحانه وتعالى.
دكتور سليمان بن عبد الله الميمان، أنا شاكر لك حضورك معنا وأسأل الله عز وجل وهذا بإذن حسناتك.
شكرا لك.
إذا مشاهدي الكرام، على مدار الساعة الماضية أمتعنا الدكتور سليمان الميمان بحضوره وبحديث المشوق عن نشر الورقي والإلكتروني، إضافة إلى عرض لكثير من الإنجازات شركة الدار العربية أو أيضا كذلك لدار الميمان. فباسمكم مشاهدي توجهوا بالشكر والتقدير، وأشكركم لطيب متابعتكم، ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل، وحديث بإذن الله سيكون فيه موافقة لطلب الأخوة. فإلى ذلك الحين نتمنى لكم أوقات طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب.